انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما تيجي ندردش. مين فينا ما بيحبش قعدات الدردشة؟ دردشة الصحاب، دردشة القرايب، القعدة اللي بنضحك فيها وبنتكلم فيها مع بعض في كل حاجة واحنا مبسوطين. هندردش معاكم في موضوعات ومواقف كتير عشناها وبنعيشها كل يوم في حياتنا اليومية. هستناكم، أنا دينا فاروق، في برنامج ما تيجي ندردش على راديو تسعينات اف ام.
ما تيجي ندردش مع دينا فاروق كل يوم أربع الساعة 12 ونص على تسعينات اف ام.
ويا مساء الخير والسعادة على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا على راديو تسعينات اف ام جوه مصر وبره مصر. النهاردة الأربع 30/8، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ما تيجي ندردش، واللي هكون فيها معاكم أنا دينا فاروق على الهواء مباشرة. في برنامج ما تيجي ندردش هنبقى موجودين معاكم كل يوم أربع الساعة 12 ونص الظهر بتوقيت مصر. والنهاردة عندنا حلقة استثنائية بامتياز، لأن النهاردة هتكون معانا ضيفة مميزة جدا، عندها قاعدة شعبية كبيرة وناس كتيرة فعلا بتحبها من قلبها، فأكيد النهاردة هتبقى الحلقة حلوة بوجودها إن شاء الله. وحلقة النهاردة في الحقيقة احترت كتير في عنوانها. صحيح هنتكلم فيها عن تجربة السفر وده هيكون موضوعنا الأساسي، لكن برضو هتلاقونا بنتكلم خلال الحلقة عن حاجات تانية كتير، زي جواز الأجانب والنجاح وفكرة النجاح بشكل عام. فخليكم معانا وتابعونا، ويلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا. طول الوقت زمان ودلوقتي بنلاقي الشباب كده أول ما يبدأوا يدخلوا في سن العشرين على طول يمسكهم حلم السفر، بأن هم عايزين يسافروا ويبدأوا حياتهم ويكونوا نفسهم. زمان بقى كان الشباب بيحلموا بأن هم يسافروا أمريكا وأوروبا، وده طبعا بسبب الأفلام الأجنبية اللي كانت طول الوقت بتصور لهم أمريكا وأوروبا دي على إنها جنة الله في الأرض، واللي هيروحها كأنه راح الجنة بالظبط. أما دلوقتي فحلم السفر لسه موجود، لسه بنشوف كتير من الشباب بنات وولاد عندهم حلم السفر، بس بقوا بيحلموا يسافروا لتركيا سواء عشان يكملوا دراستهم أو حتى إنهم يشتغلوا ويستقروا هناك. ومعرفة الشباب أصلا بتركيا بدأت تقريبا كده مع بداية دبلجة المسلسلات التركية وعرضها في العالم العربي. الشباب قدروا من خلال المسلسلات دي إن هم يتعرفوا على ثقافة المجتمع التركي، على عاداته وتقاليده، ووقتها حصل انبهار للناس بالمجتمع التركي، بالناس، بسلوكياتهم، بجمال ونظافة البلد بشكل عام. فكتير من الشباب من وقتها بقى بيشوف تركيا على إنها البديل الأنسب لأوروبا، لأن هم بيعيشوا في بلد ليه نمط وطراز أجنبي، بس في نفس الوقت بيقدروا يمارسوا فيه كل الشعائر الدينية من صوم وصلاة. يعني في تركيا تقدر تسمع صوت الأذان بسهولة وتصلي في الجامع، وكمان تقدر تحس بأجواء رمضان وفرحة العيد. عشان كده تركيا بقت الاختيار الأنسب لشباب كتير. فحلقتنا النهاردة بقى هنعيش حلم السفر لتركيا، هنعيشه مع ضيفتنا، وهي واحدة من صانعات المحتوى على السوشيال ميديا، واللي قدرت أثناء وجودها في تركيا إنها تعمل قناة على اليوتيوب حققت فيها نجاح كبير، ووصلت قناتها لأكتر من 100,000 مشترك. النهاردة هي هتبقى موجودة معانا وهتكلمنا عن حلمها اللي هي حلمته بأنها تسافر تركيا وتبدأ حياتها العملية هناك. هنعيش معاها تجربتها زي ما هي ما بين الإيجابيات والسلبيات، بس كل ده هنعرفه منها بعد الفاصل. بفكركم برقم تليفون البرنامج اللي تقدروا تكلمونا عليه أو تبعتونا عليه SMS 010-427-894، وبعتولنا رسائلكم وتعليقاتكم لو بتشوفونا لايف دلوقتي على صفحة الفيسبوك راديو تسعينات FM. هنخرج أول فاصل في حلقتنا النهاردة وراجعين، لسه مكملين، خليكم معانا.
كلمة حلوة وكلمتين
بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية وبكل الناس اللي انضمت لنا دلوقتي في برنامج ما تيجي ندردش على راديو تسعينات اف ام. بفكركم برقم تليفون البرنامج اللي تقدروا تكلمونا عليه او تبعتولنا عليه اس ام اس 0-1-42-78-94 وبعتولنا رسائلكم وتعليقاتكم على صفحة الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. لسه مكملين كلامنا في حلقتنا النهاردة عن حلم الشباب بالسفر وتحديدا لتركيا، وهتنضم لنا دلوقتي واحدة من صانعات المحتوى على السوشيال ميديا واللي كان عندها حلم انها تسافر تدرس وتشتغل وتستقر في تركيا، وقدرت انها تحقق حلمها فعلا، وهي بقالها دلوقتي 10 سنين عايشة هناك في تركيا. معانا إيمان طاهر أو أمونة زي ما هي معروفة على السوشيال ميديا. مساء الخير يا إيمان، ازيك عاملة ايه؟
الحمد لله تمام.
يا رب خير. دايما تبقي بخير ان شاء الله بإذن الله. زي ما سمعتينا يا إيمان بنتكلم في حلقتنا النهاردة عن حلم السفر لتركيا واللي بقى موجود عند كتير من الشباب بنات وولاد، وانتي واحدة من البنات اللي حلمت الحلم ده وقدرتي انك تحققيه فعلا، يعني سافرتي واشتغلتي واستقرتي هناك زي ما انا ما قلت كده. عاوزاكي بقى ترجعي معانا خطوتين لورا من بداية الحلم وتقولي لنا ليه تركيا بالذات، يعني ايه اللي شدك وخلاكي تقرري انك تسافري تركيا؟
بص الموضوع بالنسبة لي ممكن يكون مختلف عن كتير من الناس، ان فعلا زي ما انت قلتي ان الناس يعني عندها حلم السفر لتركيا نتيجة ان هي عرفت الثقافة التركية وتعرفت على البلد من خلال المسلسلات وكده. انا بالنسبة لي الوضع تماما كان مختلف, يعني انا متفرجش على مسلسلات تركية اصلا قبل ما سافر تركيا
فعلا
خالص. انا موضوع كله جي عن طريق الصدفة, يعني العمل اللي انا اشتغلته كنت شغالة في مجتمع رجال الاعمال, وبالصدفة يعني بعد ما تعينت تقريبا من شهر في الوظيفة دي جات لي فرصة ان في مؤتمر ان احنا محتاجين نطلع هنمثل مصر في مؤتمر في تركيا, تقدر تسافري؟ فيعني قلت ليه لا, يعني مش عشان غاية السفر لا, اي حاجة تبع الوظيفة بتاعتي بس بقى مجرد ما بتركب الطيارة وتروحي تركيا
خلاص بتحرك تركيا
بالظبط كده. الحلم بقى فعلا بدأ من هنا. يعني من بعد وصولي لتركيا في زيارة العمل دي كان مؤتمر لثلاث ايام, انا وانا هناك قررت ان انا هاجي تركيا.
طب اما قررتي ان انت هتيجي تركيا, معروف بقى عن الاهل في مجتمعاتنا العربيه والشرقيه انه بيكون صعب عليهم انهم يوافقوا على سفر بنتهم بره, فما بالك بقى لما تبقى البنت دي لوحدها؟ هل كان الاهل عندك موافقين ان انت تبداي حياتك العمليه في بلد تانية ولا كان في اعتراضات؟
بصي انا واجهت طبعا الاعتراض, وكان طبعا من اخويا ومن والدي, لكن الداعم ليا كانت هي والدتي بصراحه. يعني والدتي عمليه جدا وعارفه يعني ايه حياه عمليه وكده, فكانت مشجعاني لما قررت ان انا يعني هروح تركيا. انا برضو قررت ان انا هروح للعمل او ان انا البحث عن فرصه عمل او عن طريق عملي, ان انا يعني احنا مثلا كنا جهه ممثله في تركيا في مصر, ممثلين ليهم في مصر, فانا عندي الفرصه ان انا اروح بقى تركيا ذات نفسها عن طريق نفس العمل ده. فلما اتكلمت معاها هي بصراحه كانت دعماني جدا, لحد طبعا في تفاصيل كتير قوي بس لحد ما بعد وصلت كمان يعني هي اللي اقنعت عندي البيت. ولما وصلت تركيا رجع بقى زي ما انت بتقول في المجتمع بتاعنا الكل بقى يلومها, بقت تتصل بيا وانا هناك.
ما انا بقول لك
الكل بيلومني, الكل بيقول لي ازاي وافقتيها. عشت ده بقى بعد ما سافرت, اللي هو يعني انت انا بعد ما سافرت خلاص جاي تقولي دلوقتي خلاص انا سافرت؟
طب احنا دلوقتي سافرنا ووصلنا تركيا خلاص, ايه بقى اول ما وصلتي تركيا الصعوبات اللي واجهتك في بدايه المشوار؟ احنا لسه يا دوب واصلين تركيا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم, ايه بقى الصعوبات اللي ممكن تكون قابلتك كده في الاول؟
بصي بصراحه انا يكاد التجربه بتاعتي ان هي كانت ايجابيه الحمد لله في كل حاجه. يعني انا بقول ان انا ما واجهتش اي صعوبات ولا اي سلبيات, لان انا كنت عارفه ومرتبه من قبل ما اسافر انا رايحه ليه, انا حطيت هدف ليه, اهلت نفسي سواء نفسيا او اهلت نفسي على المجتمع دوت. المجتمع زي تركيا ده ما ينفعش تروحي البلد دي الا ما تكوني عارفه اللغه بتاعتها.
ايوه معروف عنه.
انا خططت, انا ما سافرتش برده في يوم وليله. يعني انا اول زياره ليا في تركيا زي ما بقول لك ما كانش عندي اي حلم السفر لاي بلد, ولا عمري كنت افكر ان اعيش برا مصر خالص ولا كان حلم اصلا. هي بالصدفه بس لما سافرت تركيا تبع العمل بتاعي الحلم بدا مرارة على ارض تركيا زي ما بنقول. كانت دي اول زياره ليا, كانت في 2012. انا لما استقريت فعليا كان في 2014, يعني اخدت سنه ونص.
طول الفتره دي بتخططي للخطوه اللي بعد
طبعا كده. طبعا طبعا, يعني سواء بقى ان
ومنها انا عامل اللغه
اكيد ألف به
معروف عن الاتراك ان هم مش بيتكلموا غير لغتهم ومتمسكين جدا بلغتهم.
صحيح صحيح, علشان تكون الحياه بقى زي ما انت بتقولي ان انا ما قابلش اي صعوبات او اي سلبيات, اللغه عامل اساسي عشان ما تخلينيش اعيش الحاجات دي كلها. فانا رحت اوريدي وانا بعرف قدر كافي من اللغه اللي خليني اعيش الحياه اليوميه
بدون اي مشاكل.
بالظبط كده,
تعرفي تمشي امورك
بالظبط كده.
طيب في حاجه دايما بنسمعها ان هو انت كشخص غير تركي ممكن تتعرض لعنصريه بشكل ما داخل المجتمع التركي, سؤالي ليكي هل ده حقيقي فعلا؟ هل ده موجود يعني, او في حاجه زي كده حصلت معاكي تقدري ان انت تحكيها لنا؟
بصي مؤكد ممكن يكون في ناس عاشت تجارب في الموضوع دوت, ويكون في يعني زي كل بلد فيها الحلو وفيها الوحش. مش هقدر اعمم واقول مثلا الشعب التركي عنصري او هقول لا دول ناس صمميين جدا, صميم يعني كده قريب احيانا بيختلط عليا كلمات تركي بقول ان هي عربي.
ما هو اصلا في منها كلام عربي بيتقال في اللغه التركيه.
صحيح صحيح, ممكن يكون وارد, ولكن انا هرجع اقول ان انا فعلا لو هتكلم على تجربتي الشخصية أنا فعلا ما عشتش أي موقف في أي حاجة عنصرية. ويمكن أنا بقول دايما معرفتي للغة ده أهم عامل خلاني أني فعلا أقدر أتعامل مع المجتمع. المجتمع على فكرة بيرحب جدا, ولما يسمع أن أنت مصرية صدقيني بجد الابتسامة, وفي ناس تعرف فعلا عن التاريخ مصر والثقافة المصرية. تلي ممكن مرة ركبت مع سواق تاكسي كان بيكلمني على الأدباء بتاع مصر, فهمني عندهم خلفية بس اللي خلاني ان انا اقدر اندمج مع المجتمع هي اللغه.
ايوه.
فلذلك ما يعني هم عندهم فعلا ممكن لو مش قادرين يتواصلوا معاك تحس ان هم جامدين جافين
بيتعصبوا ما يعرفوش يتواصلوا مع اللي قدامهم.
هم ما عندهمش الليونه بتاعتنا. بجد احنا كمصريين او بعرف بصوره عامه عندنا كده الليونه, عندنا البشاشه في وسطنا. دي بالنسبه لهم اصلا مش حلوه. يعني انا بما اني زوجي تركي دايما
جايين له الموضوع ده جايين له.
يعني موضوع الابتسامه ده يعني حاجه مش عاديه بالنسبه له.
ايه ده انتوا طول الوقت
بتضحكي عليا؟ ما بيبص لها انت بتضحكي عليا اني فاهماني. فانا فعليا ما عشتش اي موقف يعني مباشره ليا انا ان هو يكون فيه عنصريه. الحمد لله لحد دلوقتي. ولكن ممكن يكون فعلا ناس
ثانيه ممكن تكون تعرضت ممكن الموضوع. طيب ايمان, بما ان انت اتكلمتي على جوزك التركي فما ينفعش تبقي معانا وضيع الفرصه. انا عارفه ان انت زي ما قلنا كده متجوزه راجل تركي. ممكن تكلمينا بقى عن تجربتك في الزواج من شخص اجنبي وتحديدا تركي؟ التجربة كده تلخصيها لنا في كم جملة كده.
بس هي تجربة مش سهلة, مش سهلة يعني. حتى لو بقى يعني ممكن دي التجربة الوحيدة ان حتى لو بتعرفي اللغة يعني ممكن برضو ما تكونش هي حاجة كافية بالنسبة لك انك تكون العلاقة سلسة او سهلة انك تتجوزي من واحد اجنبي تعرفي نفس لغته, لان الموضوع كبير.
طبعا طبعا مختلف ان انا انزل اتعامل مع حد في الشارع غير فكرة ان انا طبعاً ابني حياة.
طبعا اكيد طبعا قابلت صعوبات, سواء صعوبات للفروقات الشخصية, شخصيتي غير شخصيته, دي حاجة. ما بالك بقى هو
مجتمع مختلف.
بس برضو في الميزة في المجتمع التركي ان فعلا في حاجات شبيهة لينا. يعني وانا يمكن تحديدا جوزي من الشمال التركي, من منطقه البحر الاسود. بجد انا ما حد يعني دايما حتى من متابعين لما يسالوني ايه بقى الاختلاف بين الراجل التركي والمصري,
فانا دايما اقول لهم ده راجل صعيدي.
بالظبط كده. زوجي فعلا فيه صفات بتاعتنا الشرقي اللي هو بيقول انا متجوزه صعيدي فعلا. فيمكن برضو ده كان خلى التجربه بتاعتي حتى لو فيها صعوبات شويه ولكن بصوره عامه لا يعني ما سلسه,
ما حسيتيش بغربه. صعيد مصر ده في القلب.
بالظبط كده.
طيب اسمحوا لنا نقف هنا ونخرج فاصل وهنرجع نكمل حلقتنا في برنامج ما تيجي ندردش. خليكم معانا.
بلدنا أمانة في إيدينا, خليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. بلدنا أمانة في إيدينا, نعليها مدام عايشين نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من
بلدي بتبقى نسيانها عالبلد.
بجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية وبضيفتي اللي منورانا النهاردة في برنامج ما تيجي ندردش على راديو تسعينات اف ام. بفكركم برقم تلفون البرنامج اللي تقدروا تكلمونا عليه أو تبعتولنا عليه اس ام اس 0-1-427-894 وبعتولنا رسائلكم وتعليقاتكم على صفحة الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. وقفنا قبل الفاصل عند سؤال كنت بسأله لإيمان عن تجربة الجواز من رجل تركي، وفي الحقيقة الموضوع ده بياخدنا لسؤال تاني، هل الرجل التركي فعلا شبه الصورة اللي بنشوفها في المسلسلات التركية؟ أو بمعنى تاني كده خليني أقولك، هل هو مهند في نفسه كده؟
بس في جزء واقع وفي جزء لا، يعني أنا حتى السؤال ده دايما بيجي لي كتير جدا، ولما حتى يعني بقول بتشاور فيه مع زوجي أو أنه بخليه هو اللي يرد بقى على السؤال دوت، فطبعا يقولك لا دي مسلسلات ملهاش علاقة، يعني دايما يقول كده ان ده مش هو دوت الحقيقة. بس يعني لو ها برضو هتكلم عن تجربتي الشخصية كزوجي من تركي، ما اعرفش بقى يعني كل الأطراف كده ولا زوجي، بس لا في بعض من الصفات فعلا الحلوة اللي يعني بتلمسيها وبتحس ان هي مميزين فيها فعلا الشعب التركي وخاصة الرجالة فعلا، زي ارتباطهم الأسري قوي. الارتباط الأسري ده فعلا عندهم كده حاجة قوية جدا وبتبقى ملحوظة، بتلاحظيها حتى والمجتمع ماشيين في الشارع في الحياة اليومية
مترابطين كأسر
عندهم الأسرة، يعني الأب والأم والاحترام، الأخ الكبير. يعني كان في زوجي دايما يقول لي مثلا بالنسبة للتركي في ثلاث حاجات مهمة: حصانه، زوجته، سلاحه. يعني ففعلا وفي بقى جانب تاني بقى اللي هو صعب يعني برضو، بس فيهم مميزات حلوة.
طب احنا لسه في موضوع الجواز، ممكن بقى تدينا فكرة كده عن عادات وتقاليد المجتمع التركي في الجواز؟ يعني هل في تشابه ما بين وما بين مجتمعاتنا العربية؟ ولو في عادات غريبة ممكن تكوني شفتيها تكلمين عليها.
بصي في تركيا كل منطقة، يعني الشمال غير الجنوب، كل فعلا منطقة في تركيا ليهم عاداتهم سواء بصورة عامة مش في الزواج بس، والزواج تحديدا في عادات مختلفة. لو أنا هتكلم مثلا بصورة عامة مثلا عن العادات التركية أو مثلا الخاصة بمنطقة البحر الأسود مثلا، بما أني زوجي من المنطقة دي، يعني أنا متذكرة جدا أن أول لقاء بيني وما بين يعني حماية في البلد بتاعت جوزي في الشمال، أول حاجة عملها أن خلاني مسكت سلاح واني اضرب نار قدام باب البيت.
لا دي حاجة غريبة بالنسبة لنا جدا، دي لا دي من اغرب العادات فعلا.
ان دي اول حاجة، لان السلاح بالنسبة لهم بقولك حاجة مهمة جدا، من الصغير للكبير في البيت لازم يكون بيعرف يستخدم السلاح. يعني فهو وترحيبا ما انا خلاص بقيت فرد من العيلة،
يعني عشان الترحيب مش اكتر، مش
لا ان بقيت العروسة.
ترحيب بالعروسة،
الجيلين، انا اللي امسك المسدس وانا اللي اطلق الرصاصة، هي كده خلاص انا بقيت فرد من العيلة. فدي كانت بالنسبة لي حاجة غريبة. عندهم برضو من العادات الحاجات الحلوة اللي تحس اني بتعمل ترابط مثلا ما بين اهل العروسة واهل العريس، بعد ما خلاص هم بيروحوا يطلبوا ايديها بقى يوم قراية الفاتحة. عندهم يعني عادات كده جميلة حلوة جدا، ان هم ما بيروحوش مثلا بس مثلا بحاجة حلوة او
بنشوف الحاجات دي في المسلسلات،
لا هم عندهم من عاداتهم ان هم بيدخلوا كل فرد جاي، يعني مثلا العريس، الام، الاب، الاخوات، كل فرد جاي معاه 10-20، كل واحد لازم بيدخل كده بزي زندوق أو هدية دي فيها جهاز للعروسة وهدايا لكل فرد في بيتها.
يا سلام.
يعني فدي حاجة حلوة جدا، بتحس ان فيها يعني بيعملوا فيها ترابط ما بين
بيربطوا
الطرفين،
الأسرتين ببعض، بيربطوا الأسرتين ببعض عن طريق الهدايا والحاجات دي.
دي حاجة حلوة. الحاجة التانية مثلا برضو بقى الغريبة، انت دلوقتي خلاص احنا هنلبس الدبل او كده، خلاص عايزين يقولوا ايه ان دي بقت على اسمك، لان طبعا في المجتمع الاوروبي مثلا او في تركيا احنا لما بنتجوز
بتغيري اسمك.
يعني انا زوجي عمال يقول لي انت ازاي كاتبه ايمان طاهر، ليه قايله ايمان طاهر، انت ايمان أزارة. اقول احنا في مصر مش كده يعني.
ايوه بتاخدي اللقب بتاعك.
علشان مثلا انت خلاص دلوقتي انت هم وافقوا ان هم يعني على الزواج وكده، فالاخت العروسة بتروح تقدم مثلا صينية فيها بطاقة العروسة، علشان يعني تسلمها لهم لازم يحطوا فهماني زي ايه فلوس، انت يعني هتاخد البطاعة عشان يديك البطاعة وتاخد الاسم لحط فلوس فهماني. عندهم العادة مثلا ان العروسة بتحط ملح في القهوة.
أيوة.
للعريس.
أيوة.
دي حاجة من الحاجة مشهورة في المسلسلات. كنوع ان هو
بس كل ده ما جبتليش سيرة الاكل، ما عندهمش حاجة غريبة في الاكل؟ يعني بما ان احنا دلوقتي خلاص انت متجوزة بعد كده اتجوزتي راجل تركي والمجتمع التركي او خلينا نقول ان المطبخ التركي عنده سمعة كده مشهور، بس احنا مش عارفين ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتميز المطبخ التركي بقى.
بصي المطبخ التركي هو بصراحة متعدد فيه او اصنافه كتيرة في ايه، لان بجد الاتراك من كل حاجة بيعملوا صنف، من كل حاجه ممكن تدخل الديش انك ممكن تتعمل اكله بيعملوها اكله. فهم عندهم متميزين قوي في الحته دي. وبما اني بقى انا بقيت اتعلم الطبخ التركي علشان زوجي، عندهم سهوله في الطريق. يعني اكتر حاجه بقول لزوجي دايما اقول له ايه، انت عندكم تحضير الاكل سهل قوي، يعني سهل انك تتعلمي الاكل من المطبخ التركي حتى لو
مش بتعرفي اي حاجه، بس
سهل جدا يعني. ويمكن دوله اللي بشاركه طبعا.
ايوه انا دايما بلاحظ كده فعلا ان انت دايما تقولي انا مش شاطره قوي في الاكل المصري، بس صحية. انا في الأكل التركي
يعني
تمام.
انا في التركي تمام فعلا، لان طريقه التحضير بسيطه، وهم عندهم زي ما اقول لك غني بحاجات مفيده جدا. اكتر حاجه برضو بتميز المطبخ التركي ان دايما الاصناف هتلاقي فيها حاجات مفيده، يعني اصناف بتكون مفيده
حاجات هيلثي
بالظبط كده.
طيب ايمان، احنا دلوقتي تقريبا 10 سنين في تركيا صح؟
يعني داخلين في العشر.
طيب تقدري تقيمي لنا بقى التجربه كده سفرك لوحدك كبنت من حيث الايجابيات والسلبيات، لو تقدري تعملي كده تقييم سريع للتجربة؟
انا زي ما قلت لك في بداية الحلقة، انا دايما يعني بقيم تجربتي، يعني فعلا الحمد لله ان هي فعلا تجربة كان فيها ايجابيات كتير جدا
اكتر من السلبيات.
اكتر من السلبيات الحمد لله. يمكن زي ما قلت لك، لان انا رايحة اوريدي وانا حاطة هدفي ساعية ان انا هدفي اوريدي، كنت معرفتي للغة التركية ساعدني جدا في حياتي. يمكن برضو زواجي على طول، انا اتجوزت على طول، ما عدتش فترة يعني 5 شهور من بعد سفري، وكان ليا نصيب ان انا اتجوز. برضو فكرة ان انا اكون متزوجة تركي كانت برضو ميسرة عليا حياتي هنا في تركيا.
قللت الصعوبات او السلبيات اللي ممكن تكوني قابلتيها.
دي حقيقة، دي حقيقة.
وبعدين كمان اكيد بعدها خدتي الجنسية، فكل الحاجات دي بتقلل شوية.
بالظبط، دي حقيقة. الصعوبات او السلبيات هتكون لأي فرد راح غربة اتغرب. يعني السلبيات في التجربة هي الغربة.
ايوه.
مهما كان المكان اللي انت تقولي بقى فيه جميل وحلو وجند الارض، انا بالنسبه لي مفيش زي الوطن يعني.
طبعا طبعا متفقه معاكي جدا.
دي حاجه. ويمكن انا على مستوى التجربه الشخصيه بقول انا ما عرفتش يعني ايه غربه الا بعد ولادتي لطفلتي الاولى. هنا بقى بتعرفي يعني ايه غربه. طول ما انت في الاول انت مشغوله بالعمل، الحياه العمليه في تركيا صعبه جدا وساعات العمل، فانت منهمجه مع الحياه العمليه، مش واخده بالك اصلا. بالظبط كده،
مش حاسه، مش عارفه تفكري في اي حاجه تانية. لكن اول بقى ما يبقى عندك طفل خلاص بقى
كل الحاجات،
المشاعر بتبقي محتاجه مشاعر من اهلك اللي هم مش موجودين جنبك.
بالظبط بالظبط، وقتها بتعرف يعني ايه غربه. سلبياتي في السفر هي غربتي.
طيب لو في حد من الشباب بيسمعنا دلوقتي وعنده نفس حلمك ان هو يسافر لتركيا يكمل دراسته او يشتغل ويستقر هناك، هل في تبس معينه ممكن تقوليها للشباب من خلال تجربتك؟
انا دايما بحب واشجع قوي الشخص المجتهد، ولو عندك حلم اسعى انك تحققه حتى لو ما حققتوش، بس سعادتك في سعيك. دي اول حاجه. تركيا زي ما قلت لك من الدول فعلا الجميله، ان انت فعلا يعني في قرب الثقافه ما بيننا، بلد اسلاميه وفيها نفس زي ما انت قلتي الاجواء الاوروبيه، البلد حلوه، في حاجات كتيره جدا مختلفه. روح لو عايز التجربه روح واسعى، بس زي ما قلت لك لو انت مقرر مثلا كدراسه او كعمل عشان تندمج وما تعيش الصعوبات، اللغه ما حدش بيسافر في يوم وليله، كلنا بنحط لنفسنا مده هدف. زمنيه وخطه زمنيه. اول حاجه لازم اللغه. اعتقد بقى ثقافه المجتمع التركي بقت سهله وكلكم يمكن عارفينها.
المسلسلات
بالظبط كده، البلد مش هتبقى غريبه عليكم، حتى الاماكن يعني خلاص شفتوها.
ده عايزه اقول لك ان في ناس حافظه كل حاجه في تركيا وهي لسه قاعده في مصر، ما سافرتش ولا عملت اي حاجه.
حقيقه، بس مجتمع زي المجتمع التركي لازم فعلا اتقانك للغة التركية حاجة مهمة، فلازم دي تحطها من ضمن أول
أولوياتك. يبقى عارف أول حاجة عنده هدف، أنا رايح أعمل إيه، ده رقم واحد. رايح أشتغل، رايح أدرس، بيبقى الهدف واضح.
بالزبط.
مش رايح وبس. تاني حاجة اللغة، لازم عشان يقدر يندمج اللغة
ويكون شخص عنده لازم يكون مأهل نفسين بقى في اليونزام. قلتك فعلا الحياة في تركيا عملية قوي، فبتاخد الواحد يعني في الحالة العملية فعلا بتاخده، فلازم يكون عنده أدابت. اسطنبول مثلا من المدن الكبيرة، لازم يكون عنده حتة الفليكسبيليتي ان هو ممكن يتغير البيت ومكان عمله، لازم يكون عنده قابلية ان هو حياته دايما هيكون فيها تغيرات، فيكون شخص عنده فكرة فليكسبيليتي.
طيب تمام إيمان، معلش هو الوقت جري معاكي بسرعة جدا للأسف، احنا كده وقت حلقتنا خلص النهاردة. أنا بشكرك انك كنت معايا النهاردة واتكلمنا في حاجات كتير تخص حلم السفر لتركيا. كمان بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، بتجدد اللقاء معاكم الأسبوع الجاي على خير إن شاء الله. إلى اللقاء.